خطة توليد الكهرباء في المحافظة. وفجر اليوم الأحد ومساء أمس استهدف عدوان أمريكي بريطاني بغارات عدة العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء ووسط البلاد ومدينة ذمار جنوب العاصمة اليمنية. استنكر المجلس السياسي الأعلى في اليمن العدوان الأمريكي السافر على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الذي يعد إسنادا للكيان الصهيوني. وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن استهداف اليمن يثبت العجز الأمريكي في المواجهة، وأن هذا الاستهداف لن يثنينا عن موقفنا المساند لغزة، بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى. وقال إن المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن التأديب المعتدين على اليمن سيتم بصورة احترافية وموجعة بإذن الله، وأن اليمن مقبرة الإمبراطوريات على مدى التاريخ، مؤكدا أن الأمريكي ومعه الكيان الصهيوني سيفشلان ويجران أذيال الخيبة والهزيمة كما حصل من قبل خلال معركة طوفان الأقصى. نسبت قناة الميادين الفضائية إلى قيادي في المقاومة الفلسطينية قوله إن الفجوة لا تزال كبيرة بين مقترحي حماس والكيان الإسرائيلي بخصوص تطبيق بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وأوضح القيادي في المقاومة أن الكيان الصهيوني يصر على إطلاق سراح نحو 10 أسرى أحياء، وبعدها تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية. وأضاف أن حماس تؤكد أنه لابد من ضمانات أكيدة للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية قبل إطلاق سراح الأسرى. يأتي ذلك بعدما وافقت حركة حماس الجمعة على الإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جثث 4 آخرين من مزدوجي الجنسية. حول تنصل الاحتلال المتواصل من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على غزة، نتابع التقرير التالي.
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مصرا على التنصل من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان. رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وزيره للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل عرقل جهود واشنطن للتوصل إلى صفقة جديدة مع حماس بشن حملة جنونية لمنع إطلاق سراح الأسرى خوفا من انكشاف حقيقة دفعهم باتجاه استمرار الحرب، حيث أرجأ نتنياهو الرد على قبول حماس مقترح الوسطاء بإطلاق سراح الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر وجثث 4 محتجزين من مزدوجي الجنسية لعدم رضاه عن مسار المفاوضات، بعد أن عدل المقترح إلى إطلاق سراح 11 أسيرا إسرائيليا حيا بينهم عيدان و16 جثة. ورغم موافقة حماس وحقيقة أن تل أبيب تعرقل المفاوضات، إلا أن البيت الأبيض وحتى لا يغضب حليفته ألقى باللوم على حماس وزعم أنها تضع مطالب غير واقعية تحول دون التوصل إلى اتفاق، وما يؤكد التحامل الأمريكي ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب أن الطرفين ناقشا سبلا مختلفة لإطلاق سراح بعض الأسرى مقابل تمديد وقف إطلاق النار، لكن المفاوضين الإسرائيليين رفضوا التفاوض على اتفاق شامل. حماس بعد أن سلمت ردها على مقترح الوسطاء أعلنت سفر الوفد المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، مؤكدة أن موافقتها على المقترح تأتي للدفع باتجاه استكمال تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي. نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أكد أن موافقة حماس جاءت بعد تطابق في وجهات النظر حول ضرورة عدم السماح للكيان الإسرائيلي بخلق سياق جديد للتفاوض بديلا عن الاتفاق الذي تم توقيعه، مشددا على أن محاولاته لابتزاز المقاومة للإفراج عن جزء من أسراه من دون الالتزام بالاتفاق الذي تم توقيعه مصيرها الفشل.
رفضت طهران التهم ضدها الواردة ضمن بيان مجموعة الدول السبع الصناعية وأدانتها. وأدعى المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إلى محاسبة دول مجموعة السبع التي تتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن المجموعة تدعم بصورة شاملة الإبادة الجماعية التي نفذها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، وأكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويلبي احتياجات البلاد الصناعية ويخضع لرقابة دولية شاملة، موضحا أن إيران رائدة في مساعيها الدبلوماسية من أجل أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية، بينما يشكل كيان الاحتلال العقبة الأساسية أمام تحقيق هذا الهدف. استشهد 9 شبان من بينهم صحفيون، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وزارة الصحة في تصريح مقتضب بوصول 9 شهداء إلى المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة وعدد من الإصابات بينها حالة خطرة. وقالت مصادر محلية إن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة عند مفترق العطار في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن معظم الشهداء هم من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وأن من بينهم 4 صحفيين. وصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيميها في الضفة الغربية منفذة حملات المداهمة والتفتيش، وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم نور الشمس شمال الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال أحياء متفرقة من مخيم طول كرم وأجبرت السكان على مغادرة منازلهم بالقوة، وذلك ضمن عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم 48 على التوالي. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في اتجاه طول كرم ومخيميها مرورا بشوارعها الرئيسة، واعترضت حركة تنقل الفلسطينيين والمركبات. وفي السياق نفسه أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على الفلسطينيين خلال اقتحامها قرية شقبة غرب رام الله في الضفة الغربية. إلى العناوين. عشرة الشهداء والجرحى في نحو 40 غارة للعدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء وصعدة باليمن. مصادر فلسطينية تؤكد أن الفجوة لا تزال كبيرة بشأن المرحلة الثانية ولا بد من وجود ضمانات. طهران ترفض التهم ضدها الواردة ضمن بيان مجموعة الدول السبع الصناعية بشأن برنامجها النووي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأفاضل، خلال بعض من ماضي الحلقات كان حديثنا حول القصص الخيالية وقصص عالم الجن، التي قلنا إنها تشكل جزءا مهما من الأدب غير المدون، وإن لها محبيها الكثيرين في كل قوم وشعب. وكما هو واضح من عنوان هذه القصص، فإن من أحداثها ما يقع خارج حدود الطبيعة والعالم المادي. وإذا كانت البساطة في العرض هي الصفة الغالبة في القصة الخيالية، فإن هذا العرض البسيط لا يلاحظ في الأسطورة. والآن ندعوكم لمصاحبتنا في رحلة إلى عالم القصص لنتتبع معا أحداثا أخرى في قصة جوهرة الليل المضيئة. جوهر شاب چراغ من كتاب أفسانهاي إيراني أو الأساطير الإيرانية.
أهلا بكم مستمعينا. نعم أيها الأعزة، مر علينا أن أما كانت تعيش مع ولد لها في قرية. ذات يوم أرسلته لشراء الخبز، إلا أنه بدلا من شراء الخبز صرف النقود على تخليص قطة كان أولاد مشاكسون يضربونها. وفي اليوم الثاني بعثته أمه لشراء اللحم، وعاد الولد دون لحم معه، إذ صرف النقود على تخليص كلب من قبضة الأولاد المشاكسين. وفي ثالث الأيام لم يأتي الولد لأمه بالسمن كما طلبت، بل أنفق المال الذي معه لتحرير فأر من مصيدة نصبها له نفس المشاكسين. كان ابن المرأة يتوجه في كل يوم إلى نهر بالقرب من القرية لكي يصطاد منه سمكة، يقطع أوصاله ويعطي منها للقطة والكلب شيئا. وفي مرة كان الكلب يأكل رأس سمكة، فإذا بجوهرة وضاءة تقع على الأرض، كانت في جوف السمكة. التقطها الكلب وأعطاها للولد، ويا لحسن حظ الولد، إذ كانت هذه الجوهرة سحرية قدمت كل ما يريد. نعم مستمعينا، وبينما هو في الصحراء أبصر الولد ابنة الخان التاجر الثري فأعجب بها، وأرسل والدته لخطبتها. رأى الخان أن أم الخاطب امرأة قروية، أن لها أن تصاهره، فوضع شروطا قاسية، كان أولها جمالا تحمل ذهبا. لكن الولد حقق بواسطة جوهرته رغبة الخان هذه. ثم طلب الخان قصرا من ذهب، فكان له ما أراد، وزوج ابنته من القروي وإن ارتاب في أمره. ولهذا أوفد العجوز الساحرة كي تستطلع له الأمر. علمت العجوز أن الولد القروي يؤوي المساكين ويقدم لهم الطعام، فتنكرت بزي امرأة فقيرة، وما إن رآها الولد حتى أكرمها وأفرد لها في قصره منزلا. وبلين كلامها علمت العجوز الساحرة التي تنكرت في زي الفقراء سر الولد، وأن بحوزته جوهرة ثمينة تحقق له كل ما يريد. هنا قررت أن تسرق منه الجوهرة. في ليلة من الليالي سقت العجوز الساحرة الولد شرابا منوما، فغطى الولد في نوم عميق. هنا أخذت العجوز الجوهرة منه وخاطبتها: يا جوهرة الليل المضيئة، ابني للخان قصرا واجعل هذا الولد في ذل وهوان. واستيقظ الولد من نومه، ويا لها من مصيبة حلت به، لقد سرقت منه جوهرته. فراح يبكي ويبكي، ولكن ما جدوى البكاء على ما فقد. الكلب والقطة والفأر التفوا من حوله وراحوا يخففون من آلامه، وقرروا أن يبحثوا عن الجوهرة حتى العثور عليها. نعم، الكلب والقط والفأر ساروا نحو قصر الخان، ووجدوا في جانب من جداره فرجة أو ثغرة منها انسابت القطة والفأر إلى داخل القصر، وبالقرب منها وقف الكلب حارسا. ووصل القط والفأر إلى باب غرفة ابنة الخان، وعندها كانت العجوز الساحرة نائمة والجوهرة تحت لسانها. مد الفأر ذيله في ثقب أنف العجوز وهي نائمة، عطست فخرجت الجوهرة من فمها، ولما وقعت على الأرض التقطها القط، وخرجت القطة والفأر يتبعها من القصر، وأعطى الجوهرة للكلب الذي حافظ عليها، وعادوا إلى الولد القروي. وأما ما حدث في قصر الخان فقد استيقظت العجوز، فعرفت أن الجوهرة منها سرقت، وراح حراس الخان يبحثون عن السارق. وقبل أن يصلوا إلى بيت الولد القروي مستمعينا، مر الكلب والقط والفأر من قرب نهر صافي الماء كأن ماءه مرآة، فرأى الكلب صورته فيها فتصور أن كلبا يريد مهاجمته، ففتح فمه فسقطت الجوهرة في الماء. ما كانت هذه الحيوانات تقوى على العوم في الماء لتبحث عن الجوهرة فيه، وقد خجلت أن تعود إلى الولد القروي من دون الجوهرة. فقرر الكلب والقطة والفأر البقاء إلى جانب النهر عسى أن يجدوا لمشكلتهم في يوم ما حل. وشاء القدر أن تحل مشكلتهم، حيث رقى حال صياد سمك لهؤلاء الثلاثة وأعطاهم سمكة. مزقت أوصالها القطة وأخذت تصيح: لقيتها، إنها الجوهرة المضيئة. وحافظ الثلاثة على الجوهرة حتى أوصلوها إلى الولد الذي سر بذلك أي سرور، وشكرهم على ما فعلوا. أما الحيوانات الثلاثة فقالت في صوت واحد: هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لك جوابا على جميل فعلك معنا. نعم مستمعينا، أراد الولد أن يطلب من الجوهرة ما تشتهي نفسه، لكن أمه قالت له: ما تنفعنا القصور والأموال. ورأى الولد رأي أمه، حيث قرر أن يعيش عيشة راضية من دون مشاكل وصعاب، فتزوج من ابنة فلاح ومضى في حياته في سعادة وهناء.
أيها الأفاضل، هكذا انتهت قصة جوهرة الليل المضيئة التي أتتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء. Thank you.
بريق الكلام. إن الظلم سوف لن يبقى من غير جواب، ولا مظلوم إلا وله منتقم. جاء في كتاب إثبات الهدات، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في جولة جديدة بين ربوع اللغة عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجين أن تمضوا بصحبتنا دقائق تخرجون منها وأنتم محملون بالمزيد من المعلومات التي من شأنها أن تسهم في تقويم ألسنتنا وأقلامنا. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، نقول احتار في أمره، أي بمعنى لم يدري وجه الحق. هذا خطأ أم صحيح؟
هذا خطأ، الصواب حار في أمره. لماذا؟
لأن الفعل احتار لم تنطق به العرب، إذ المسموع عنهم حار كما في المعاجم اللغوية.
هكذا يتبين أن صواب القول حار في أمره لا احتار في أمره.
أيها الفاضل، هل من البليغ أن نقول قد لا يعرف فلان كذا؟
نعم، الصواب والأفضل أن نقول ربما لا يعرف فلان كذا، أو بإمكاننا أيضا أن نقول قد يجهل فلان كذا، لأنه لا يحسن الفصل بين قد والفعل،
لأن قد الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبري، ومن حروف التسويف السين وسوف، فهي معه كالجزء فلا تنفصل منه بشيء.
أحبتنا الكرام، نقول اعذرونا بكسر الذاء، لا اعذرونا بضم الذاء.
سمعنا مقدم أحد البرامج يقول: عندما يضطر إلى قطع برنامجه سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، فاعذرونا، والصواب بكسر الذال.
يقال عذره يعذر عذرا أو معذرة إذا رفع عنه اللوم وقبل العذر.
اسم الفاعل عاذر واسم المفعول معذور.
أصدقائنا المستمعين، ما الفرق بين تقييم وتقويم؟
يأتي فعل قوم بمعنى أصلح المعوج أو عدله ليصبح أو يعود مستقيما لا عوج له، ومصدره تقويم.
أحسنتم. جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله العلي العظيم.
المعاجم الحديثة تعطي لكلمة التقويم بالواو معاني شتى، فهو سجل يبين أيام السنة موزعة على شهورها مع ذكر أيام العطل وأوقات الصلاة إلى غير ذلك، فنقول التقويم الميلادي والتقويم الهجري.
نعم، المعاجم محدثها وقديمها مجمعة على أن قيم بالياء يعني قدر القيمة، ومصدرها التقييم.
ولكن بعض الألسنة والأقلام لا تفرق بين الكلمتين وتعتبرهما مترادفتين،
لذا ننصح باستعمال لفظ التقويم في تعديل المعوج وتخصيص كلمة التقييم للدلالة على فحص لمحتوى شيء أو عمل ما واستخلاص سلبياته وإيجابياته.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
مستمعين الأفاضل، أن نقول عاثوا فسادا بفتح الثاء قبل واو الجماعة هو ضبط غير صحيح، يريدون أفسدوا، والصواب ماذا؟
الصواب عاثوا بضم الثاء، عاثوا فسادا، لأن الفعل عاث معتل أجوف، أي الحرف الأوسط منه حرف علة، فعند إسناده لواو الجماعة يضم ما قبل الواو، فهو بمنزلة قالوا وصاموا وراحوا ونحو ذلك.
إذن فلنقل عاثوا في الأرض بضم الثاء، ولنتجنب القول عاثوا بفتحها، والمعنى أفسدوا، يقال عاثوا في الأرض فسادا.
نعم، لنقل أحبتنا الكرام: أرعني سمعك، لا أعرني سمعك. لماذا؟
لأن الصواب أن يقال أرعني سمعك بفتح الهمزة وسكون الراء، أي أصغ إلي، كما في المعاجم اللغوية، وهو الذي يوافق الاستعمال اللغوي الصحيح.
صحيح. وجاء في مختار الصحاح: أرعاه سمعه، أي أصغى إليه، ومنه قوله تعالى
راعنا على معنى أرعنا سمعك.
وفي المعجم الوسيط
أرعى إليه، أي استمع.
وهكذا يتبين بأن الصواب هو
أرعني سمعك لا أعرني.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كثيراً ما يقع الخطأ في تلفظ كلمة جنوب التي ينبغي أن تلفظ بفتح الجيم لا بضمها، ونفس الخطأ الذي يقع في كلمة الجنوب وهو ضم الجيم يقع في كلمة القبول بفتح القاف وهو الصحيح.
نعم، يقع بعض المتحدثين في الخطأ فيضمون الجيم والقاف،
وللأسف جاء في بعض معاجم اللغة العربية ذكر القبول بضم القاف يعني القبول، لكن فتح القاف أي القبول هو الأصوب.
نعم، ففي القرآن الكريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي،
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
وصيتي بابنك أنسى، لا لا تنسى، لا لا تنسى، من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك، من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك.
نهج الحسن دوم سلكة رغم المحلة تتركة، به السنن متمسكة، به الأرض متباركة. نهج الحسن دوم سلكة رغم المحلة تتركة، به السنن متمسكة، به الأرض متباركة، به الأرض متباركة.
توصيني يا دوم بأس ما ملكة في دنيتي، وتدريني ماما الحسن يملك صانعه بحبيتي. توصيني يا دوم بأس ما ملكة في دنيتي، وتدريني ماما الحسن يملك صانعه بحبيتي.
الحب غاية ما لا نهاية، حب الحسن كل غايتي، يبني باسمه دايم الهج، شوفه بقلبك نجم توهج، يذكرك وينورك وينور الدنيا.
وصيتي بابنك انسى، لا لا تنسى، لا لا تنسى، من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك، من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك.
يا ابني ما ضاع التعب، من الدمع حبا كتاب، عزمك رمى والدا وجب، للغانمة هو السبب. يا ابني ما ضاع التعب، من الدمع حبا كتاب، عزمك رمى والدا وجب، للغانمة هو السبب، للغانمة هو السبب.
يا الفتاح تعاني على درب الحقيقة والهدى، سبط النار الهادي الحسن مسيرة أفضل للنادى. يا الفتاح تعاني على درب الحقيقة والهدى، سبط النار الهادي الحسن مسيرة أفضل للنادى.
ومهما دانا شخصك وجانا، ما توصل الفضل العدا، لولا الحسن ما كان حسين بلا مذهب، صرنا أولاد هذا الحسن، محيي السنن تعيش ويعيش وياه.
وصيتي بابنك أنسى، لا لا تنسى، لا لا تنسى، من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك، من المهد يوم الوعد صيح الحسن.
الأمل يرتفع هو السند يوم الجميع وكر بعد يا ابن استمع حب الوعد لا ينقطع بيرك عهد خلي يرتفع هو السند يوم الجمع هو السند يوم الجمع
طبع الكرم من الحسن أنا عرفت واتبع يعطي ولا يسأل أجر من العطاه راجع طبع الكرم من الحسن أنا عرفت واتبع يعطي ولا يسأل أجر من العطاه راجع
بس يتقار لله يطلب من سائل الحاجة الدعاء ليذكر جوده ينسى حاتم جاب الطائل بضعة فاطم جوده نبع ما ينقطع ما تحسب الأفلام
هل توصيتي بدنك أنسى لا لا تنسى لا لا تنسى من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك من
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات وعنوان هذه الحلقات كما ذكرنا سابقا هو أحكام الصيام وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية سماحة السيد أهلا بكم في برنامجنا
وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام حياكم الله
حياكم الله وحفظكم الله اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأعزاء فاصل ونعود إن شاء الله أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم كما نرحب بسماحة السيد كان الكلام في أحكام الصيام وذكرنا المفطرات وتكلمنا عن المفطر الأول القسم الأول الأكل والشرب وذكرنا التفاصيل التي ترتبط بالأكل والشرب من المفطرات الموجودة والمذكورة للصيام هو الكذب والآن الحديث سيكون عن هذا الموضوع والسؤال سيكون سيدنا هل الكذب يخل بالصوم وما هي التفاصيل في هذا الأمر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
أحسنتم بالنسبة إلى المفطر الثالث هو الكذب وبشرط أن يتعمد الكذب الكذب إذا كان متعمد الكذب على الله أو على الرسول أو على الأئمة الأطهار سلام الله عليهم
سلام الله
فإذا تعمده على هذه الذوات الثلاثة فهنا نقول له أنت أفطرت ويجب عليك الكفارة. لماذا؟ لأن أنت تعمدت الإفطار حيث تعمدت الكذب على الله أو على الرسول أو تعمدت الكذب على أحد المعصومين سلام الله عليهم إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما إذا تعمد الكذب على أحد الأنبياء سلام الله عليهم أو على السيدة فاطمة فيقول السيد السيستاني حفظه الله يقول هنا الأحوط الأولى أنه يبطل صيامه، ولكن بإبطال هذا لا، وإنما الأحوط عليه أن يترك ذلك. فتحصل إذن هذه مسألة مهمة، تعمد الكذب وعلى المولى عز وجل وعلى النبي وعلى أحد الأئمة المعصومين سلام الله عليه.
أحسنتم. إذن ليس كل كذب يبطل الصيام، طبعا الكذب غير جائز، لكن في مسألة إبطال الصيام لا كل كذب يبطل الصيام، بل يجب أن يكون بتعمد وكذب على الله والرسول والأئمة المعصومين.
أحسنتم. نعم. بهذا الشرط هو الكذب حرام، لكن كلامنا نحن في المسائل الوضعية،
نعم،
ليس بالأمور التكليفية. الكذب بشكل عام هو حرام، ولكن في هل يبطل هذا الكذب الصوم أو لا يبطل الصوم، فهنا المسألة. فنقول إذا كان الكذب على المولى عز وجل أو على النبي أو على أحد الأئمة سلام الله عليهم فهو يبطل الصوم.
نعم أحسنتم. تارة ينقل الشخص حديثا أو خبرا عن إمام أو عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويظن أن هذا الخبر موجود وهو يعني صادق في كلامه وكل ظنه أن هذا الحديث موجود، لكن فيما بعد ينكشف له الكذب بأن هذا الخبر ليس صحيحا، فهل يبطل الصوم أو لا؟
طبعا الجواب هنا لم يبطل صومه، الصوم صحيح، لكن هنا متى يبطل هذا الصوم؟ إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين من النبي أو أهل البيت سلام الله عليهم على سبيل الجزم أو على سبيل القطع غير معتمد على حجة شرعية، فنقول هنا مع احتمال كذب الخبر فنقول هنا يبطل الصوم. لاحظ، فمرة واحد يأتي ينقل عن الله أو عن أحد المعصومين، هذا النقل ما ليس له حجة شرعية ويجزم به ولم يعتمد على برهان أو دليل حتى يكون له معذر، ما احتمال أن هذا الخبر كذب، هذا موجود كذب وانكشف أنه في الواقع كذب، فهنا ماذا نقول عليه؟ حكم التعمد، كأنه تعمد. نقول أنت عندما قطعته ولا توجد عندك حجة شرعية أو لا يوجد عندك دليل وبرهان، ومع ذلك في احتمال أن هذا الخبر كذب، فلماذا أنت تقطع وتجزم بذلك؟ فكأنه حال الذي يتعمد الكذب، يعرف أن هذا الخبر كاذب ولكن ماذا؟ يخبر عنه. أما لا، إذا كان إما معتمد على حجة شرعية أو كان لا هو متيقن في هذا الخبر بحسب ما توصل إليه، ما كان متعمد إطلاقا، فهنا نقول لا. ليش؟ لأنه أخذنا قيد التعمد في الكذب، هذه مسألة. الكذب على الله أو على أحد المعصومين من النبي وأهل البيت لأئمة الاثني عشر إذا كان متعمد الكذب، أما إذا لا ما كان متعمد الكذب فلا يبطل صومه.
أحسنتم. من الأمر الشائع الآن موجود في عصرنا سيدنا أنه للأسف الشديد كثير من الرسائل والصور الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي تنقل وترسل من جوال إلى جوال آخر بشكل عشوائي يعني من دون أي تحقيق. فهل يعتبر هذا أيضا نقل خبر عن الأئمة المعصومين والنبي صلى الله عليه وآله، أم فقط يجب أن يعني يلفظ الخبر يعني أن يكون وجها بوجه؟
لا، إذا كان عن هو الشخص نفسه يعني هو ينقل هذا الخبر عن نفسه، مرة هو لا مجرد واسطة فهو ليس ناقل، مرة لا، أما أنا أكتب هذا أقول قال أمير المؤمنين عليه السلام وأذكر الخبر وأنا متعمد بذلك، أعرف أن هذا كذب، أنا أعرف أن هذا كذب، فأنا اليوم أصبحت أكذب على أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن هذا قولي أنا تعمدت ذلك. أما مثلا نقل الأخبار هذا يعني ليس هو من الرجل وإنما من غيره.
نعم أحسنتم، فيعني يجب الاحتياط في هذه الأمور أيضا.
نعم، هنا يجب الاحتياط والابتعاد حتى لا يقع في أيضا في نفس المحذور. إذا كان هو يعتقد هذا الخبر ويؤيد هذا الخبر وهو يعني هذا الخبر، ولذلك أنت إذا تلاحظ حتى للخطباء في حال القراءة في شهر رمضان أو حتى لأي شخص الأستاذ في شهر رمضان عندما يذكر الخبر وما توجد عنده حجة شرعية ولا يعلم أن هذا الخبر هل هو صحيح أو غير صحيح، فماذا يقول؟ فيذكر ذلك بالمضمون.
نعم.
ولا يقصد بذلك أنه هذا قطعا من الإمام سلام نعم الله صحيح. عليه، وإنما يذكره هذا ما نقل ما روي ما ورد إلينا، الآن أنا أتبناه أتعمده أم لا، فهذا هو حتى يبرئ ذمته، فيقول ما ورد أو ما روي عن ذلك. وحتى سيأتي إن شاء الله في مسألة القرآن نفس الشيء، ألا يقصد بذلك القطع بأن هذا هو من الله.
نعم. أحسنتم سيدنا. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الكرام، فاصل ونواصل في الحديث عن مفطرات الصيام.
ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا أهلا وسهلا بكم من جديد. آخر ما أشرتم به سيدنا في موضوع قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان، الحديث هو الآن عن مفطرات الصيام، وذكرنا أحد المفطرات هو الكذب على الله والرسول وأهل البيت يعني الأئمة المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين. يعني من الأشياء التي يمر بها الإنسان في شهر رمضان المبارك وهو شهر القرآن هو مسألة قراءة القرآن. كثير من الناس ممكن أنه تكون في قراءتهم أخطاء، هناك شخص يلحن في قراءة القرآن المجيد وهو صائم، هل يجوز له قراءة القرآن؟ وإذا صدر منه خطأ في القراءة هل سيبطل الصوم أم لا؟
أحسنت. هنا في الواقع يجوز له القراءة حتى إذا كان يلحن في قراءته، وكانت قراءته ليست بصحيحة، نقول له يجوز لك ذلك، لكن بشرط أن تقصد به لا تقصد به الحكاية عن الله، يعني لا تقصد أن هذا الذي أنا أقوم بقراءته الذي قرأته هو نازل من قبل السماء من قبل الله، لا تقصد به ذلك.
نعم.
هذه مسألة مهمة. مرة نقول أنت ماذا قلت هذه الكلمة؟ قال أنا لم أقلها أنا وإنما الله قالها في القرآن الكريم. نقول الله لم يقل هذه العبارة، أنت ألحنت بها واللحن بها يغير المعنى، ملاحظ أم لا؟
فأنت قل أنا لا أقصد به الحكاية، وإنما أنا أقرأ القرآن بحسب ما أنا أتوصل إليه، ما أنا أستطيع، بدون شرط أن هذا هو النازل من السماء، هذا هو القرآن، لا تقصد به الحكاية. إذا لا يقصد به الحكاية فله أن يجوز حتى إذا كان يلحن بقراءته.
أحسنتم، شكرا جزيلا وبارك الله بكم. السؤال التالي يعني والموضوع المهم أيضا والسائد في شهر رمضان المبارك هو مسألة الاغتسال والارتماس. السؤال الأول الآن في هذا الموضوع، هل الارتماس مبطل للصوم؟
أحسنتم. المشهور عند العلماء وأيضا عند السيد الخامنئي أن الارتماس من المفطرات، الارتماس في شهر رمضان للصائم مفطر، فحاله حال الأكل وحال الشرب وغير ذلك من المفطرات، فهو عليه أن إذا ارتمس فنقول أنت أصبحت مفطرا ويجب عليك القضاء والكفارة. أما المسألة عند السيد السيستاني حفظه الله، عنده الارتماس لا يبطل الصوم وإنما مكروه كراهة شديدة، وأنت تعرف أن المكروه جائز ولا يبطل الصوم، فعند السيد السيستاني أن الارتماس لمن ارتمس وهو صائم صومه صحيح وليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، ولكن عنده يكره كراهة شديدة الارتماس للصائم. أما عند باقي الفقهاء واللي هو سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، فعنده الارتماس مبطل للصوم وتترتب عليه القضاء والكفارة بخلاف السيد السيستاني.
نعم، هو المراد من الرمس هو رمسه تمام البدني أو فقط الرأس؟
لا، هو الارتماس الرأس.
نعم،
إما أن يرتمس ببدنه مثل البدن ثم رأسه، أو لا يرمس رأسه، هي المسألة تدور حول الرأس.
نعم.
فإذا ارتمس رأسه، أما بالنسبة إلى البدن هذا جائز عند الجميع لا أشكال فيه، لكن ارتماس كل الجسد يعني بما في ذلك الرأس. ولذلك السيد السيستاني حتى يقول استحبابا للصائم أن لا يرمس رأسه في شهر رمضان، وإذا أراد أن يغتسل بالارتماس فعليه أن يتجنب، فهي كراهة شديدة، الأفضل أن يتجنب ذلك، أن يترك ذلك. ولكن إذا واحد قال أنا أريد أن أغتسل بالارتماس، أو جاء وارتمس، أو ليس بالاغتسال، هو جاء وارتمس،
نعم،
فهنا السيد السيستاني يقول صومه صحيح وما ولا إشكال فيه. أما السيد الخامنئي يقول لا، صومه باطل وتعمد وهذا مفطر وعليه القضاء وباقي الأحكام.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم وطيب الله أنفاسكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، ونسألكم الدعاء. حياكم الله وفي أمان الله ومرعاه.
من داحي الباب والمجد علي عالي المضامين وانترست العين. دعنا الأحزان يا نصف رمضان من سطح حادية من سطح حادية ضوى الكان ضوى الكان حاد النصف نوره ضوى الكان ضوى الكان واللي أنا مامورة هبة رسول الباري للمرتضى قطعة بيع الفرح يا شيعة يا هلا بهالطلعة يا هلا بهالطلعة سيد الأكوان هاي الولادة علم المختار عن كل الأخبار كل فن أراد فن يحمل جروح فن تضحي بروح فن الشهادة فن الشهادة هالأخبار هالأخبار من الله مصدرها هالأخبار هالأخبار والهاد دستارها اسألها سنة وشيعة والترمذ ورابعة ناحية فخر تاريخه يا هلا بهالطلعة يا هلا بهالطلعة
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى في نحو 40 غارة للعدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء وصعدة باليمن. فصائل المقاومة الفلسطينية تدين العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء ومحافظة صعدة. مصادر فلسطينية تؤكد أن الفجوة لا تزال كبيرة بشأن المرحلة الثانية ولابد من وجود ضمانات. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. استشهد وأصيب نحو 50 مدنيا في اليمن من بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة. وفي التفاصيل فقد استشهد 25 مدنيا وجرح 23 آخرون بعد عدوان أمريكي بريطاني استهدف صنعاء وصعدة شمال البلاد بنحو 40 غارة، وأدى العدوان الأمريكي البريطاني إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الضحيان في محافظة صعدة إثر استهداف العدوان محطة توليد الكهرباء في المحافظة. وفي